الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى على نبينا محمد وآله الطاهرين الفصل الثاني في شرائط لباس المصلي. يشترط في لباس المصلي أمور. الأمر الأول الطهارة، فلا بد أن يكون لباس المصلي طاهر، يعني خالي من البول، خالي من الغائط، خالي من الدم، خالي من الماني، طاهر ليس فيه نجاسة من النجاسات، إلا في الموارد التي يعفى عنها في الصلاة، وقد تقدمت في أحكام النجاسات. قل في بعض الأماكن يعفى عن النجاسة، وهي مكانين. المكان الأول إذا كان النجاسة في الثوب بدم جرح قبل أن يبرأ الجرح، جرح بعد ما بري يخرج من دم يصيب الثوب ينجس الثوب، في هالحالة يكون معفو عنه إذا كان تطهيره مشقة. إذا كان كل ما تنجس الثوب الطهرة مشقة، في هالحالة يعفى. الصورة الثانية يعفى عن الدم إذا كان أقل من الدرهم البغلي. الدرهم البغلي ختم كذي، لو أخذ صبعك حطيته في المحبرة وختمت به، مش مقدار ساعة الخاتم، مقدار ساعة الخاتم، هذه لو كان دم في الثوب يعفى عن، حتى لو كان نقط متفرقة لو جمعتها ما تزيد عن ختم، إذن يعفى عن. أما إذا كان نقاط متفرقة لو جمعتها تزيد عن مقدار الختم لا يعفى عن، لن يعفى عن هذا أيضا مسامح فيه. في بعض صورة الاضطرار أيضا، لو إنسان ما عنده إلا هذا الثوب ولا يقدر ينزعه يصلي به حتى لو كان نجس، كما يحصل عند المرضى في المستشفيات. المستشفيات يحصل أن المريض يكون لباسه متنجس بالبول أو بالدم، يصعب عليه نزعه، يصعب عليه خلعه، يصلي به وصلاة صحيحة في الاضطرار. وكذلك ورد أيضا التسامح مع المربية، إذا المرأة تربي طفل ذكر وهي تربيه ما في مربية غيره، وعندها ثوب ما تقدر تغسله دائما ولا تقدر تخلص منه، يصيب نجاسة من هذا الطفل، يجوز لها تصلي بنجاسة الطفل، والأفضل لها أن تغسله في اليوم والليلة مرة واحدة. هذه صور العفو، ما عدا هذه فالعفو من الله سبحانه وتعالى، ما في عفو. الشرط الثاني في لباس الصلاة أن يكون مباحا. اشترط في لباس المصلي الإباحة، فلا تجوز الصلاة فيما يكون المغصوب ساترا له بالفعل. يعني الرجل فيه عورة، إذا كان وقت الصلاة يستر عورته بلباس مغصوب صلاته باطلة، مثل يلبس الهاف مغصوب صلاته باطلة. أما لو لبس الفانيلة مغصوبة، هذا مسألة ثانية، لأن ما يستر الفانيلة، ما تستر بالفعل، الغترة ما تستر، الثوب اللي فوق الهاف هم ما يستر، لأن الهاف هو ساتر. فإذا الذي يستر العورة بالفعل إذا كان مغصوبا فالصلاة باطلة. بالنسبة للمرأة كل ما تلبسه تقريبا يستر عورتها، لأن شعرها في الصلاة عورة وجسدها كله في الصلاة عورة، عدا الوجه والكفين والقدمين على الخلاف، السيد الروحاني لازم يستر القدمين أيضا عند غيره. لا يجب ستر القدمين. طبعا عند الروحاني ستر القدمين على الأحوط وجوبا وليس فتوى. فإذا المرأة كل لباسها ساتر لها بالفعل اللباس الأسفل. نعم اللباس الأعلى قد لا يكون ساتر لها بالفعل. فإذا لا يجوز الصلاة في المغصوب إذا كان ساترا بالفعل. نعم لو ايش يعني صليت في لباس مغصوب وانا ما ادري وبعد الفراغ عرفت انه مغصوب هالشكل. اذا كنت انا الغاصب صلاتي باطلة واذا كنت انا غير الغاصب صلاتي صحيحة. يعني اذا انا اللي غاصب وبعدين دريت ترى انا لهذا الثوب غصبت ثوب افرض وعندي ثوب مباح انا جيت البس ثوب ظنيت هو المباح صليت به بعدين عرفت انه هو المغصوب صلاتي باطلة لان انا الغاصب. اما لو اخوي غصب ثوب وجا خلط مع ثيابي ولبست انا افتكاري ثوبي بعد الصلاة عرفت ان هذا الثوب اللي غصبه اخوي مثلا صلاتي صحيحة. هذه الان بنفصلها. إذن الشرط الثاني الإباحة فلا تجوز الصلاة فيما يكون المغصوب ساترا له يعني المصلي بالفعل الآن ساتر له الآن. نعم في خمس صور صحح الخوئي الصلاة فيها وتبعه السستاني أيضا خمس صور الصلاة صحيحة فيها وإن كان مغصوبا. الروحاني طبعا صحح في صورتين من الخمس. نذكر الخمس اولا. صورة الاولى نعم اذا كان جاهلا بالغصبية ولم يكن هو الغاصب مثل اللي جاوبت عنه قبل قليل الان. يعني انا لبست ثوب افتكاري انه حلال صليت به بعد الصلاة عرفت انه مغصوب. اذا كنت انا الغاصب صلاتي باطلة. إذا لم أكن أنا الغاصب صلاتي صحيحة. إذن الجاهل بالغصبية ولم أكن أنا الغاصب في هذه الصورة عند الخوئي والروحاني والسستاني الصلاة صحيحة. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية إذا كنت ناسي للغصبية أيضا الناسي مثل الجاهل. إذا أنا الغاصب ونسيت ولبست الثوب اللي غصبته وصليت به في هالحالة صلاتي باطلة حتى لو ذكرت بعد سنة صلاتي باطلة. وإذا كان الغاصب غيري لكن أنا دريت ونسيت وصليت به صليت بثوب غصبه غيري في هالحالة صلاتي صحيحة. فإذا الناسي إذا لم يكن هو الغاصب فصلاته صحيحة وإذا كان هو الغاصب فصلاته باطلة. هذه أيضا باتفاق الخوئي والروحاني والسستاني. إذا هذه مسألتين اتفاقيتين. الثالثة أيضا مسألة اتفاقية. إذا كنت مضطرا لباس مغصوب أفرض أنا الغاصب أو غير الغاصب ما في فرق لكن أنا مضطر إلى لبسه. ليش مضطر الى لبسه؟ برد ما اقدر افسخه اذا انزعه اتعرض للضرر برد في هالحالة اصلي به. فاذا انا الغاصب اصير مأثوم لكن صلاتي صحيحة واذا ما انا الغاصب ما علي اثم وصلاتي صحيحة. فاذا سواء كنت انا الغاصب او الغاصب غيري اذا وقت انا مضطر للبسه من جهة البرد البسه واصلي به وصلاتي صحيحة. هذه الصورة ايضا مكان اتفاق الخوئي والروحاني والسستاني ثلاثتهم متفقين فيها. الصورة رابعة إذا كان جاهلا بحرمته جهلا يعذر فيه أو ناسيا للحرمة نسيانا يعذر فيه. في هالحالتين هذه الجهل بالحكم أو نسيان الحكم الخوئي والسستاني يقولان صلاة صحيحة. الروحاني حذفها النسيان والجهل حذفها. كيف الجهل؟ يعني أفرض أنا ما أدري أن هذا غصب أصلا، أو ما أدري أن الغصب حرام. طبعا هذا بعيد، واحد ما يدري أن الغصب حرام في أحده. يمكن يمكن يمكن، لكن يعني تتوقع فيه ناس ما يدري أن البوق حرام؟ وش الغصب وش البوق؟ ها حالة الاضطرار قلنا حلال ذاك، اي حالة الاضطرار. السلام عليكم، قال عليكم السلام، على كم من رق ابوي وابوك اخوان، قال شايبان محاهم الزمان، قال انهب واهرب، قال الحق واضرب. تعرفوا اول هالشعر؟ هتعرف تتعلم تتعلم تالية آيات محكمات ما تعرفها زين. فلو تربى في مجتمع ما عنده حرمة الغصب، ولا أظن بعد في مجتمع هالشكل ما عنده حرمة الغصب، حرمة الغصب وحصانة الأموال لعلها فكرة بشرية تشترك فيها كل المجتمعات، وإن اختلفت مستويات المجتمعات من حيث الثقافة وعدمها، من حيث نظم الحياة، ومن أي جهة اختلفت في تقدمها وتأخرها، ففكرة أن الأموال لأصحابها ولا يصح التسور والاعتداء عليها، ظاهر الله العالم أنها فكرة ارتكازية لا يختلف فيها أحد أبدا، فهي من المشهورات بين البشر، من القضايا التي يعتقد بها جميع بني البشر لحفظ النظام لحفظ الحياة، لأنهم يعلمون أنهم لو أباحوا السرقة لا تدمرت الحياة، كل الحياة ما يبقى أحد سالم أبدا، فلا يأمن أحد، فتتعطل السبل، تتعطل الأعمال، تتعطل الإنتاجات، تتعطل المعامل، تتعطل المصانع، تتعطل كل الحياة، فحينئذ لا يطاع الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا لم يأمن الإنسان ولم يستطع أن يفعل ما يريد فكيف يعبد الله؟ إذا لم يأمن لا يستطيع العبادة، وحينئذ ينمحي الإنسان نهائيا. ولهذا هذه من المسائل التي يحتج الفقهاء فيها بالعقل، لما يقول لك الفقيه أن العقل حجة مثل هالمسألة هذه، يعني إذا كانت المسألة مما اتفقت عليه آراء البشر كلهم لأجل المحافظة على وجود الإنسان، بمعنى أنهم يقدروا لو ما حكمنا بحرمة السرقة وحرمة الغصب، لو لم نحكم بهذه لا تعطلت مسيرة الحياة كاملة. إذا كان وصل حكم البشر إلى هالمقدار، هذا يسموه حكم عقلي ينتزع منه ويأخذ منه حكم شرعي، وهو أن الشرع يوافقهم على حرمة الغصب، وليس المراد من الحكم العقلي التفكيرات، واحد يقعد في قرنه ويقوم يخطط الكون على هواه، او واحد اللي يعجبه، لا هذا مو الحكم العقلي ذاك. الحكم العقلي مثل هذا، ما توافقت عليه آراء البشر قاطبة، فصار على الاصطلاح العلمي من المشهورات، بالمشهورات بالمعنى الأخص، وهي التأديبات أو التأديبيات والآراء المحمودة التي توافقت عليها آراء البشر لحفظ النوع وحفظ النظام. على العموم لو كان فيه إنسان لا يدري أن الغصب حرام، وكان معذورا لأنه بحث عن دليل على حرمة الغصب فلم يجد، أو كان يعرف أن الغصب حرام ولكنه نسي، هذه بعد من قضايا اللي ما تنصب ظاهر. وش واحد ينسى ان الغصب حرام؟ مثل ينسى ان الجوعان ياكل، ينسى واحد ان الجوعان ياكل؟ ما ينسى. ليش؟ لان سببه في النفس، هذا مو سبب منفصل. لو كان هذا سبب منفصل عن النفس يمكن واحد ينسى، اما اذا سببه موجود في النفس ما يمكن ينسى الانسان، الانسان لا ينسى نفسه ابدا. صح لا يلتفت انه ملتفت الى نفسه، هذا صح، لكنه ملتفت الى نفسه. مثل اللي يكتب، لأن لما انت تكتب تنقل او تكتب عن غيب، تبعد جو القلم وتكتب تكتب تكتب تكتب، انت غافل عن الاشياء اللي تكتبها، انت غافل ملتفت. لكن احيانا تغفل انك ملتفت، تسرح، ما تقول سرحت، سرحت وايش يعني؟ انا ما دريت عن روحي اني قاعد اكتب، ولهذا يمكن تمضي وقت طويل، تالي ترفع الساعة تقول اوه عندي موعد، اخرت نص ساعة، غسلت قمت اكتب اكتب اكتب. فانت الى شيء غافل وفي شيء ثاني ملتفت، الى نفس انك تكتب والكلام اللي تكتبه اللي تنقل منه واللي تنقله ملتفت اليه، لكن كونك ملتفت هذه الحالة غايبة عنك، فأنت ملتفت وغافل أنك ملتفت. صح. فالإنسان في مثلا كثير من الأشياء يلتفت لها ولكن لا يلتفت إلى التفاته لها، وعلى العموم لا يستطيع أن ينساها أبدا، لأن داعيها وسببها في النفس. فكما أن الإنسان لا ينسى نفسه لا ينسى هذه الأشياء أيضا. جوعان ينسي غداه، وش اللي خلاه يعرف انه ينسي غداه؟ وحس روحه انه يبغى ياكل، ينسي اكل، جوعان يدري اكتفت انه ياكل، ينسي غداه، غداه شيء غير انه ياكل، ما ينسي انه ياكل. احسنت. المطلوب انه الجوعان ما ينسي انه عليه ان يسد جوعته، ما ينسى هذا أبدا. على العموم إذا كان جاهلا بحرمة الغصب وجهلا معذورا به أو كان ناسيا، عند السيد الخوي السيد السستاني صلاته صحيحة. الغصب أيضا على صور عديدة، يذكر منها السيد الخوي خمس صور، كما أن صور سماح المغصوب صحة صلاة المغصوب خمس، صور الغصب أيضا خمس، وهي قال لا فرق في الغصب يعني المبطل للصلاة بين صور خمس. صورة الأولى أن يكون عين المال مغصوبا، أي صورة الأولى يعني تأخذ ثوب وتغصبه، نفس الثوب تغصبه، هذا تشيله من الدكان غصب نه وتجي تصلي فيه، هذا الصلاة باطلة. صورة الثانية أن يكون الغصب للمنفعة مو للعين، كيف يعني؟ أنت تروح وتلبس الثوب، ما نيتك تتملكه، ما نيتك تتملكه، بس تلبسه، فأنت تغصبه يوم أو ساعة أو خمس دقائق وترد تعوده إلى صاحبه، فأنت ما تملكت الثوب، صير غصبت منفعته مو غصبت نفس الثوب نفس العين. فمثل تماما اللي يجي يسكن في البيت مرة يقول خلاص هذا البيت بيتي، هذا غصب للعين، ومرة يقول لا مو بيتي بس بسكن أنا ولا في خارج يطلعني، هذا ما غصب العين غصب منفعة، ويقول وقت ما حصل بيت أطلع أنا أترك البيت لصاحبه، بعد غاصب المنفعة. ما في فرق في بطلان الصلاة أن يكون اللباس مغصوب بحسب العين صورة الأولى أو منفعته بحسب الصورة الثانية أو الصورة الثالثة، أو كان متعلقا لحق كحق الرهن مثلا موجب لعدم جواز التصرف فيه. لو كان ثوب في حق الغير كحق الرهن ما يجوز التصرف، يعني إذا أنا اشتريت حاجة انفرض في سوق الخميس اشتريت حاجة ما عندي قيمتها، قمت قلت للبياع انا ما تعرفني ما صرت امن فيه الاسبوع الجاي مثلا او لبعد ساعتين، فخذ هذا الثوب خلي امانة عندك بعد ساعتين اجي واجيب الفلوس الطلب وارجع الثوب. قالك ان شاء الله، خليت الثوب عنده، اخذت اغراضك، قلت الى جارك طاوني ذاك الثوب اللي عند جارك، جارك البياع طاوني الثوب اللي عند ذاك مسكين، واثق بالناس، الدنيا والسوق مبنية على وعد، توثق فيه اوثق فيك، لو ما الثقة ما حد اشتغل ابدا في الحياة. فطاول يا اخذ راح لبسه الثوب يوم رهنه ما خرج عن ملكيته، لكن الى البائع حق، لولا اللي رهن عنده اللي طالبه بالاموال الى حق عليه، وما يجوز لهذا يتصرف في الثوب. قام لبسه وصلى فيه صلاة باطلة، هذا مثل وين؟ مش السارق انه نص سارق انه هذا، هذا سرق امواله نص سارق انه. اذا صورة ثالثة كان متعلقا لحق الغير موجب لعدم جواز التصرف فيه. صورة رابعة، بل إذا اشترى ثوبا بعين مال فيه الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر كان حكمه حكم المغصوب. يقول إذا اشترى ثوب ودفع القيمة من مال ما هم خمس، هذا أيضا حكم حكم المغصوب، ما يجوز الصلاة فيه. هذه المسألة تحتاج إلى شرح. ليش؟ لأن أنا لما أجي أشتري ثوب مثلا إلي بالشراء طريقتين، الطريقة الأولى أن أشتري بطريقة شخصية، الطريقة الثانية طريقة في الذمة. كيف شخصية وكيف في الذمة؟ شخصية يعني أجي وأطلع 100 ريال من جيبي أقول للبياع شوف هذه 100، نعم تعطيني بها ثوب، هالمية هذه تعطيني بها ثوب، ما بعدين تقول لي هالمية هذه من مشقاء، بعدين تقول لي هالمية طايرة نمرتها، بعدين تقول لي هالمية مكتوب عليها، مالك ترجع خلاص اعطيك ويش هذه المية. قبلت ذاك البياع طلع في المية وهي في يدك، قالت زينة تمشي شوف لك ضرير وعطها اياه تمشي ما عليه، فاخذ المية وعطاني الثوب، فهذا سميه شريته شخصي. لاحظ قلت له انا اريد هالثوب بهالمية، هذا شخص اخذته شخصي ودفعت شخصي معين. الصورة الثانية في الذمم كيف؟ اجي للبائع اقول له انا اريد هالثوب فاريد شخصي ب100 ريال، انا ما وريته 100 ريال، اعطاني الثوب اخذت الثوب، الان في ذمتي الى البياع 100 ريال، الحين انا اقدر اعطي البياع 100 ريال، اقدر اعطي البياع 110، اقدر اعطي البياع 150، اقدر اعطي البياع 100، اقدر اعطيه 500 واقول له رجع الباقي، اعطيه 1000 واقول له رجع الباقي. زين من عندي اذا بشتري الثوب عجل من عند مين؟ من عندي. زين ففي هالحالة البياع يطالبني بمئة معينة، لو بمئة وبس، مئة وبس من ذمتي 100، فهذا نسميه قد اشتريت بالذمة. طيب ما هي احكام اذا اشتريت ب100 شخصية، وما هي احكام اذا اشتريت ب100 في الذمة؟ اذا اشتريت ب100 شخصية كانت هذه 100 كلها مغصوبة او فيها مغصوب، فانا ما املك الثوب ابدا، الثوب لا زال على ملك البائع ما جا ملكي ابدا. كيف كلها مغصوبة؟ انا ناهبنهم عند واحد ورحت وديتها للبياع وقلت له عطني بها 100 ثوب، وعطاني واخذ 100، فانا ما ملكت الثوب ابدا، والبياع بعد ما ملك 100، لازم ترجع 100 الى مالكها القديم المسروقة منه، هذه اذا كان كلها مسروقة. فالثوب عليه لو صليت فيه صلاتي باطلة. اما اذا كان بعضها مغصوب، كيف بعضها مغصوب؟ افرض بعضها ربح ربوي مثلا، او مثلا هذه 100 فيها خمس، الخمس خمسها 20%، أنا ما أديت الخمس، يصير بعضها متعلق بحق الله سبحانه وتعالى. إن كان أنا أديت الخمس من 100 ثانية، أفرض عندي 500 مثلا، طلعت 100 منهم، 400 ما طلعتهم، لكن كل 100 أديت في الواقع منها 20%، فصير 100 كلها حلال، هذه ما فيها كلام، أعطيها البياع وأخذ الثوب وما في أي كلام. لكن إذا كانت هذه 100 حال عليها الحول وأنا لم أخرج خمسها لا منها ولا من غيرها، فيصير خمسها مغصوب، فلما أدفعها إلى البياع بالعين يعني شخصي، ذهي هذه 100 أطني بها الثوب، في هالحالة في الواقع أنا ما ملكت الثوب أبدا، وحينئذ بحكم المغصوب الثوب فالصلاة فيه باطلة. هذا إذا كانت المعاملة شخصية. وإذا كانت المعاملة في الذمة، في الذمة كيف قلنا؟ يعني أجل البياع أوقف على بضاعته أقول أريد بهالثوب 100، ما طلعت إلى 100، لا أريد 100 في ذمتي، يعني 100 لما يعطيني الثوب أعطيه 100. هذا أيضا له صور. الصورة الأولى أن أروح إلى البياع وأنا من عزمي أنا ما أعطيه الثمن، أقوم أقول له أعطني ثوب 100 وأنا من عزمي ما أعطيه الثمن، يقوم هو يعطيني الثوب، لما يعطيني الثوب يقول يجيب 100، أسوي حيلتي بعطيه أمديني في مخباي أوه ما عندي إلا ريالين داهي زين، متى تجيب 100؟ حتى منت آمن فيه خد ثوبك، لا بعد ما أنا أعطيتك يا بعد وش عوده، خلاص متى بتجيبهم؟ انتهني إلى متى بعربات؟ إلى ساعة، خلاص بعد ساعتين إن شاء الله، ساعة بعد ساعة أنا أجيب لك الثوب، أنا أجيب لك القيمة، وأنا رحت في خاطري ما أجيب لها أبدا، فأنا من الأصل مقرر أنا ما أعطيه القيمة. في هالحالة أنا ما ملكت الثوب، والثوب لا زال على ملك من؟ البياع، فلو صليت فيه صلاتي باطلة. صورة ثانية، أنا عندي تقرير أنا أدي القيمة، لكن عندي قرار أديها من مال حرام، هذه أيضا مثل لو كان قراري ما أدي القيمة أصلا، لا أملك الثوب والمعاملة باطلة والثوب على ملك البائع، فلو أخذته واستعملته لكان الاستعمال محرم وكان الصلاة باطلة. صورة ثالثة، أجي وأشتري الثوب بمئة ريال وأنا عندي قرار إيش أدي القيمة، فعلا أخذت الثوب، أخذت الثوب وأنا أخذت الثوب وقفت في الأثناء جاء واحد سلم علي أنا بأدي القيمة الحين بطلع له 100 وبعطيها إياه، قام البياع يلعي يلا عطني 100 عطني فلوس وتالي تكلمي يا الناس، أنا هذا رجال جاي بسلم علي انقهرت خلاص قررت من جديد أنه ما أعطي البياع شيء بعد ما اتفقنا على القيمة وأنا كان في نفسي أعطيه بس بعدين اختربت نيتي. الجواب، الثوب إلي اللي اشتريته حلال، أصلي فيه أصوم فيه أحج فيه حلال، لاحظ حلال ما عليه، ولكن يبقى ذمتي علي دين، كأني مستدين من البياع دين 100 ريال ما يرتبط بالثوب أبدا، يبقى البياع يطالبني بمئة ريال إلى يوم القيامة إلى تركتي، لكن الثوب حلال يجوز لي أصلي فيه. صورة أخرى وهي إذا أنا اشتريت الثوب نيتي أدفعه من حلال بعدين صار في فكري أني أدفعه من حرام، أدفع القيمة من حرام، إما أدفع القيمة كلها حرام أو أدفع القيمة مخلوطة بعضها حرام بعضها حلال، لكن وقت الشراء كان في بالي أدفعها حلال بس تالي اختربت نيتي بعدين تغيرت نيتي فعلا دفعت القيمة من حرام. في هالحالة الثوب إلي حلال، الثوب إلي حلال ويجوز لي أتصرف فيه كما أتصرف في باقي أموالي الحلال، أصلي فيه إذا حرام أحج فيه، لكن البياع يطلبني بالقيمة لأن أنا وين دفعت له؟ لكن دفعت له حرام، حرام ما يملكها البياع، فإذا البياع يلحقني بالقيمة. وهذه صور الشراء والبيع في الذمام. باقي بعض المسائل لصور الغصب وهي مسألة طويلة الزين، نتركها لليلة قادمة، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق، وصلى على محمد وآله الطاهرين.